بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 62 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمنزلة اليوم هي منزلة الزهد. آيات كثيرة جدا ورد في مضمونها معنى الزهد، أما الآية التي ورد فيها لفظ الزهد بالحرف الواحد هي آية واحدة، قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. العلماء قالوا: الزهد الانصراف عن الشيء احتقارا له وتصغيرا لشأنه، للاستغناء به، للاستغناء عنه بخير منه. ولم يجئ في القرآن الكريم في شأن الزهد إلا هذه الآية لفظا: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. في نقطة مهمة جدا، أن ترفض نعم الله عز وجل ليس هذا زهدا، أن تستخدم نعم الله فيما سمح لك به أو أن تستعين بها على الآخرة هذا قمة في الزهد، أن تستخدم نعم الله فيما أمر، أن تطبق منهج الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، المعنى المخالف المستنبط من هذه الآية أنك إذا اتبعت هواك وفق منهج الله فلا شيء عليك، فليس الزهد أن ترفض نعم الله عز وجل التي خلقها الله لك، ولكن الزهد أن تجعلها أداة تستعين بها على أمر آخرتك. يعني مثلا أوضح شيء، المال، ليس الزهد أن ترفض المال وأن تكون فقيرا، أن تكون عالة على الناس، أن تكون يدك هي السفلى، ولكن الزهد أن تكسب المال وأن تجعله بيديك لا بقلبك، وأن توظفه في الحق. سيدنا الصديق قدم كل ماله لسيدنا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نفعني مال أبي بكر. فيقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والمال قوة، والعلم قوة، والقوة في تدبير الأمور قوة. إذن الزهد لا أن ترفض الدنيا، أن توظفها للآخرة. الزهد لا أن تكون أمياً، أن تكون متعلماً ومعك أعلى شهادة، ولكن أن توظفها في الحق. الزهد لا أن تكون متسولاً، أن تكون غنياً ويدك هي العليا، وهذا المال توظفه في الحق. هذا هو الزهد، لأنه الآخرة تحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى مال. أيها الإخوة الكرام، إليكم الآيات التي في فحواها معنى الزهد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي تجمعه في حياتك الدنيا لبنة لبنة تخسره في ثانية واحدة. أذكر هذا كثيراً. ألم تعزي أهل ميت في بيت رفيع المستوى، أين صاحبه؟ تحت أطباق الثرى. فالذي جمعه الإنسان في عمر مديد يفقده في ثانية واحدة، ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. أما لو أنك يعني بطاعتك لله وإخلاصك له حجزت بالتعبير التجاري عند الله مكانا في الجنة فأنت زاهد حقيقة. الزاهد هو الذي يزهد بشيء محتقر ويطمح إلى شيء معتبر. الآية الثانية: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. لا، في عمل جاد، عمل عابث. لو واحد جلس ولعب النرد مع أنه محرم، لعب النرد مع صديقه حتى ساعة متأخرة من الليل، ماذا فعلا؟ هل هناك مردود لهذا اللعب؟ أبدا. قد تسهر حتى ساعة متأخرة وليس هناك أدنى فائدة. اللعب هو الشيء الذي لا جدوى منه، لا مردود له، لا مستقبل له. إنما الحياة الدنيا لعب. ولهو بمعنى اللهو يعني في شيء نفيس وشيء خسيس، والذي يلهو هو الذي يلهو بالخسيس عن النفيس، يلهو بالخسيس عن النفيس. يعني إنسان التحق بجامعة أو بمدرسة، اهتم بمقعد على النافذة، اهتم بوسادة تحته مريحة، اهتم بأشياء يأكلها أثناء الدرس، اهتم بدراجة يركبها إلى البيت، لم يهتم بالدراسة، اهتم بكل شيء إلا الدراسة. هذه أشياء خسيسة ألهته عن الشيء النفيس. فإنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، يعني مظاهر، هذه المظاهر لا تقدم ولا تؤخر. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه حقيقة الحياة الدنيا. إنما أداة قصر، يعني الدنيا فقط لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أما حقيقة الدنيا مزرعة الآخرة. أئمة عظام جاءوا إلى الدنيا وغادروها وتركوا علما ينتفع به، تركوا أعمالا كالجبال، تركوا هدى قد عم الخافقين، تركوا اتجاهات خيرة في البشرية، تركوا صلاحا للأسر، تركوا توجها إلى الله عز وجل. فلذلك الحياة الدنيا ظاهرها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الشيء، ما معنى الغرور؟ يعني شيء يبدو لك بحجم أكبر من حجمه، فإذا تتبعته أصبت بخيبة أمل. يعني أيام الإنسان يظن أنه هي علبة فيها هدية ثمينة، إذا هي علبة فارغة قد يتألم. أيام يمسك فاكهة هي قشر فاكهة وضعت في إحكام ليس فيها شيء. يعني مرة ذكرت قصة، يعني رجل توفي رحمه الله، كان شابا يعمل في محل في سوق الحميدية، عنده دعابة، كان يفتح القمامة في المحل يجعلها في علبة، يلفها لفا أنيقا ورق هدايا، يضع لها شريط على شكل وردة، يضعها على الرصيف، يأتي إنسان ينظر إليها فيأخذها ويعدو يتبعه هو. بعد 200 متر يفك الشريط، بعد 100 متر ثاني يفك الورق، يفتح العلبة يظن فيها قطعة ذهب، الماس، شيء ثمين، فإذا بها قمامة المحل. هذا هو الغرور بالضبط، أن تتوهم أن الشيء نفيس فإذا هو خسيس. الله عز وجل سمى الشيطان الغرور، يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالاغترار أن تتوهم الشيء بحجم أكبر من حجمه. سيدنا علي قال: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري، غري غيري. من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى. أحد إخواننا له عمل في بناء بعض الأبنية في المصايف، شخص اشترى بيت وأعطى توجيهات دقيقة جدا في كسوته الداخلية، تابع كل شيء تابعه بنفسه إلى أن أصبح البيت جاهزا لاستقباله، بقي جهاز كهربائي محول، قال له ضعه وسأكون أنا الخميس في هذا البيت. الخميس لم يأتي، الجمعة لم يأتي، السبت اتصل بصاحب البيت قال والله مات. إنسان اشتغل سنتين يشرف على كسوة بيت لم يتح له أن يسكنه ولا ساعة. هذه الدنيا تغر وتضر وتمر. يعني هذه البيوت سكنها قبلنا، هذه المحلات التجارية في أسواق دمشق القديمة، هناك جيل قبل هذا الجيل استأجروا هذه المحلات وباعوا واشتروا وماتوا. هذه البيوت دائما في بيت توفي صاحبه، الورثة باعوا واقتسموا ثمنه. يعني الله عز وجل جعلنا خلائف، بعضنا يخلف بعض. إنما مثل الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني المتاع ما له مردود. إذا إنسان جلس في حوض ماء، ماء فاتر، وكان مرتاحا، لو جلس ساعة، ساعتين، ثلاثة، خمسة، هل يصبح تاجرا كبيرا؟ هل يصبح عالما كبيرا؟ لا. هذا المتاع ما له مردود. إذا واحد أكل ألف وليمة، في كل وليمة ما لذ وطاب، ثم أصابه ألم في أسنانه لا يحتمل، لو أنه استدعى طعوم الطعام التي أكلها هل ينسى هذا الألم؟ أبدا. المتاع شيء آني ليس له مردود مستقبلي. أبدا، شيء آني ليس له مردود مستقبلي. أهل الدنيا يستمتعون بها كما تستمتع الأنعام والنار مثوى لهم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وكلمة تمتع سبحان الله دقيقة جدا. المتعة لذة مادية حسية تتناقص، وهذا تتناقص إن كانت مباحة في الشرع، أما يعقبها كآبة إن كانت محرمة. يعني أفضل ما في المتعة أنها تتناقص، وأخطر ما في المتعة أن كآبة تسحق صاحبها تعقب هذه المتعة. سيدنا عمر أمسك تفاحة قال: أكلتها ذهبت أطعمتها بقيت. يعني في متعة آنية حسية وفي سعادة أبدية. باستهلاك الشيء متعة آنية حسية، بعمل صالح سعادة متنامية أبدية. متعة محدودة حسية سعادة متنامية أبدية. خالقنا وربنا ومربينا وخالق الأكوان الواحد الديان الخبير العليم يقول: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، ألا تصدق خالق الكون؟ متاعها قليل. ما معنى متاعها قليل؟ يعني إذا أعطاها لمن لا يحب لا يمكن أن تكون الدنيا إكراما للإنسان، لأنها منقطعة. يعني لا، مثلا ممكن ملك يقول لك خذ هذه السيارة شهر فقط، شهر هذا لا يليق بعطاء ملك. ملك حب يكرم إنسان، قدم له خدمة كبيرة، مستحيل يعطيه مركبة لشهر، مستحيل، ولا لسنة يملكه إياها. عم وضح الفكرة، مستحيل أن يكون عطاء الله في الدنيا منقطعا، ما عاد عطاء. والإنسان كلما تقدمت به السن دخل في متاهات المرض والقلق وما إلى ذلك. والذي أذكره لكم دائما أن السعادة الحسية في الدنيا تحتاج إلى ثلاث عناصر: عنصر الوقت والمال والصحة، ودائما في عنصر ناقصك، دائما في عنصر مفقود. ففي أول حياتك المال، الصحة موفورة والوقت مديد، بس ما في مال. في منتصف الحياة الصحة موفورة والمال موجود، بس ما في وقت. في آخر الحياة المال موجود والوقت موجود، بس ما في صحة. فبالنهاية دائما عناصر السعادة الحسية، المتعة الحسية، ينقصها عنصر دائما. أما الإنسان إذا عرف الله ووظف هذه الحظوظ في خدمة في الحق يسعد بها دائما ولا يأبه لها. من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. في عبارة قرآنية رائعة جدا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طبعا حوضح المثل، إذا خيرناك بين سيارة تركبها ساعة وبين دراجة تتملكها، ماذا تختار؟ دراجة. لو خيرناك بين سيارتين، واحدة تركبها ساعة والثانية تتملكها، ماذا تختار؟ التملك. لو خيرناك بين دراجة تركبها ساعة وأغلى سيارة تتملكها، تتردد ثانية؟ للتوضيح، الآخرة خير حجما ونوعا وأبقى أبدا، والدنيا أقل وأقصر، أقل حجما وأقصر أمدا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سحرة فرعون حينما آمنوا بإله موسى العظيم، فرعون صعق، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل، إلى آخر الآيات. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هكذا قيل قتلهم، لكنهم كسبوا الآخرة. لذلك يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. لازلنا في الآيات التي تتحدث عن الزهد من حيث المعنى، من حيث اللفظ آية واحدة وكانوا فيه من الزاهدين، أما من حيث المعنى آيات كثيرة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك، يعني إذا الإنسان شاف شيء جميل، بيت جميل، مركبة جميلة، لا يقول بالتعبير العام نيال صاحبها. إذا قال نيال صاحبها صار عند الله جاهلا. قارون خرج على قومه بزينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فالإنسان إذا تأوه وتحسر وتمنى وذاب إذا رأى شيئا جميلا ونسي أن الله أعد له جنة عرضها السماوات والأرض، هذا إنسان هو عند الله جاهل. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني هالأشياء الجميلة هي امتحانات، يعني امرأة جميلة في الطريق هي فتنة للناس، هناك من يغض بصره عنها فيرقى، هناك من يملأ عينه من محاسنها فيسقط. وقف عليها كل شيء، المرأة أوضح شيء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فقد يعرض عليك مبلغ من المال كبير في شبهة، فإن أخذته سقط الإنسان، إن رفضه نجح عند ربه. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني إذا الإنسان كان غير مدعو إلى الله، غير مكلف، غير مطلوب للجنة، لو أن الله خلق الكافر كافرا ما في داعي عذبه، لكن لأن جميع الخلق مطلوبون لله عز وجل، مخلوقون لجنة عرضها السماوات والأرض تكون المعالجة. لو فرضنا مدير مدرسة قرأ أسماء الراسبين أول يوم بالعام الدراسي وأسماء الناجحين، ما عمل امتحان ولا عمل امتحان قبول، بس هكذا أراد أن يفعل فعلا عشوائيا، قال هؤلاء راسبون وهؤلاء ناجحون، لا يعقل أن يضرب الراسبين، هو جعلهم هكذا. أما إذا كان الطلاب جميعا مدعوون لأداء امتحان ومؤهلون جميعا أن يكونوا من الناجحين، وطالب قصر يضرب يعالج، فالمعالجة تقتضي أن كل الطلاب مؤهلون للنجاح. أما لو كان في اتجاه آخر لما كان من معنى لمعاقبة الكافر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني مدعوون جميعا إلى الجنة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. القرآن الكريم أيها الإخوة مملوء بالتزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها. يعني بعض الآثار: الدنيا جيفة طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له، إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. نعم، القرآن الكريم مملوء بالتزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها. مرة كنت في حلب، يعني أخذوني إلى حي من أرقى أحياء حلب، الحقيقة في قصور ليس عندنا مثلها، فأحد هذه القصور لفت نظري، من أجمل قصور حلب، بني على النمط الصيني، على الشكل الصيني، وحدثوني عن تكاليفه أرقام كلها فلكية، يعني كان في بضع عشرات من الملايين ثمن رخام في القصر. ثم أخبرت أن صاحب هذا القصر توفي في 42، وكان مديد القامة، وحينما أرادوا دفنه هكذا القبر أقصر من طوله، ما كان من الحفار إلا أن دفعه بصدره فجاء رأسه هكذا. صاحب هذا القصر ينام في هذا القبر. من يومين جاء أخ من أمريكا اتصل بي هاتفيا، قال لي استأجرت بيت. قلت له مبارك، بس أنا سمعت أنه اشتريته. قال لا، أنا استأجرته حتى الموت، ما في بيت ملك لي، كله أجرة، بدنا نغادر، لأنه أراد أن يقول كلام لطيف. قال لي استأجرته حتى الموت، واشترى شغل، بس هو شعر أنه هذا أجرة. أحد الرعاة معه قطيع إبل، قيل له لمن هذا القطيع؟ يقول علماء البلاغة أجاب أبلغ إجابة في العربية، قال لله في يدي. كلمتي يعني بيتك لله في يدي، الله قال لك سكون فيه وقته، والدليل النعوة وسيشيع إلى مسواه الأخير، معنى موقف. راكب مركبة هي لله في يدك، اركبها إلى حين، يعني كل شيء إلى حين، ولكم في الأرض مستقر، شوف، ومتاع إلى حين. لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز كلما دخل دار الخلافة يتلو هذه الآية، والله الآية هذه يقشعر منها الجلد. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أنا بعرف رجل يعني سبحان الله في سن مبكر حصل ثروة كبيرة جدا، وعنده قدرة على البيع عجيبة، عنده كان محل بسوق الحميدية، يعني إذا كان مررت على كل محلاته لا تجد ولا زبون، عنده في 20 إنسان بمحله، أذواقه عالية جدا في الشراء، وعنده قدرة على البيع كبيرة جدا، وحقق ثروة طائلة، وهو في 38 أصيب بمرض عضال في دمه، ورم خبيث في الدم. بيقول لي ابن عمه، قال لي مضى شهر شهرين ما كان يعلم أنه بهذا المرض الخبيث، فهو عنده دعابة ومزاح، بس غير منضبط كليا وغير مستقيم وبعيد عن الالتزام بالدين كليا، حتى أن بعض المغنيات كانت تأتي إلى بيته، فلما عرف أنه مصاب بمرض عضال صار تجي موجات هستيريا. يقول لي ابن عمه كل ربع ساعة يبحث وما بدي موت. قال لي حينما فارق الحياة أقسم لي بالله أنه صاح صيحة، ما من إنسان في البناء الذي يسكنه إلا وسمع صياحه حينما فارق الحياة. قضية الموت يا أخوان قضية تنهد لها الجبال، غادر من كل شيء إلى لا شيء، عبارتي غير صحيحة، من كل شيء إلى كل شيء من العذاب. يعني الإنسان يفوت لبيته بلاقي أبهاء، غرفة نوم، غرفة ضيوف، غرفة جلوس، براد مثلا، ثلاجة، أجهزة، بيت مكيف، والقبر، القبر في قبر 5 نجوم، سمعتوا؟ ولا في 4 نجوم، ولا نجمة ما في. القبر صندوق العمل، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إذن القرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة، ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. أجمل قول في الزهد قاله أحد العلماء، قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. الورع ترك والزهد ترك، لكن الورع ترك ما يؤذي، الزهد ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع. قال بعض العلماء: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأخل الغليظ ولا لبس العباء. قصر الأمل أخطر شيء بحياة الإنسان، الأمل. مرة زرت شخص حدثني والله الذي لا إله إلا هو عن مشاريعه لعشرين عاما قادمة، ورأيت نعوته في اليوم نفسه، والله الذي لا إله إلا هو. مرة كنت في مكان دائري، رجل قاعد عم يحدث، رجل أنا استمع إليهم، قال له: والله يا أخي هالإنسان حيرنا بكسوة بيته، صلنا شهرين واقفين محتارين، نعمل التدفئة المركزية تمديد داخلي لما خارجي، حيرنا ما كان يستقر على حال، ما كان يستقر على حال. بيقول بعدين استقر رأيه أن يجعلها تمديد داخلي. قالوا بعد عشرين سنة إذا هذا التمديد فسد يقلبها إلى خارجي، وكأنه سيعيش عشرين سنة قادمة. هذا هو الأمل. الأمل أن تستبعد الموت. لي صديق له جلسة أسبوعية، قاعد مع أصدقائه، قال له: أنا مطول لموت. طيب ليش؟ أنا أكلي قليل، جسمي رشيق، وبمشي وما بدخن ولا بحمله، كلامه علمي فعلا، لكن أجله كان قبل عشرة أيام، في السبت القادم كان تحت الثرى مدفون. ما أحد يعلم متى الأجل. مرة استقبلني شخص بجامع هنا في الشيخ محي الدين، في كان مولد نبوي، استقبلني بترحاب منقطع النظير. جلست على الكرسي، شعرت في اضطراب بالمسجد، سألت، قال: توفي هذا الذي استقبلك الآن؟ ذهبنا إلى مستشفى أمية، ممدد بثيابي منتهي. ثانية، الإنسان ممكن يغادر بثانية وبلا سبب، بلا ألم، بلا مرض. الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس الخشن. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى فهم الزهد من قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الزاهد لا يتألم لما فاته ولا يفرح لما آتاه. من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قال بعض العلماء: الزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، هذا أحد الكتاب، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، كان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، كان خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتا فإذا تكلم بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا فإذا جد الجد فهو الليس عاديا. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. في إنسانين اشتريا أرضين متجاورتين في منطقة العدوي، أول إنسان صمم ورسم خرائط وحفر وأشاد بناء وباعه بأرقام فلكية، الثاني منع من إنشاء البناء أنه سيمر تحت أرضه مجاري، منع من شدة ألمه، لم يعد يحتمل أنه جاره أقام البناء وباعه وربح أرباح طائلة، هو ممنوع أن يبيع البناء، أن يشيد عليه بناء. الذي حصل بعد حين أصيب بأزمة قلبية حادة بسبب الشدة النفسية التي لزمته من هذا الألم والأسف. ثم الذي كان أن هذه الأرض التي لم يشد عليها بناء ارتفع سعرها خلال 6-7 سنوات أكثر من 50 ضعف، يعني أرباحه من ثمن الأرض دون أن يشيد عليها بناء 20-30 ضعف عن أرباح جاره، لكن من شدة أسفه أصيب بمرض عضال. فالزهد قال ألا تفرح من الدنيا بموجود ولا تأسف منها على مفقود. الزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح. الزهد يدفعك أن تعطي، وقالوا في الزهد: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال فتصغر في عينيك فيسهل عليك الإعراض عنها. وقيل: الزهد عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. شيء ما بيدك يجب أن ينزع من قلبك، أما شيء ما بيدك وأنت تشتهيه أنت في حالة صراع. الإمام أحمد قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل. يعني الإنسان لازم يوطن نفسه، إذا نام قد لا يستيقظ، وإذا استيقظ قد لا ينام، وإذا خرج قد لا يرجع، وإذا رجع لبيته قد لا يخرج إلا أفقيا أبدا. قصر الأمل، وعن الإمام أحمد أيضا: الزهد عدم الفرح بإقبال الدنيا ولا الحزن على إدبارها. فإنه سئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ فقال: نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت وألا يحزن إذا نقصت. قد يكون معك مال وأنت زاهد، المال أداة في يدك توظفه في الحق، تقيم به أود نفسك، تجعله أداة للقرب من الله عز وجل، وأنت زاهد، بين يديك ملايين مملينة وأنت زاهد. وإنسان لا يملك من الدنيا شيئا وهو راغب، ممكن في مفارقة حادة، لا تملك وأنت راغب وتملك وأنت زاهد. أبو سليمان الداراني يقول: الزهد ترك ما يشغل عن الله عز وجل. والجنيد مرة ثانية سئل عن الزهد فقال: استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب. ولا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل بلا علاقة، يعني عمل خالص لله دون أن يرجو شيئا، عمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعز بلا رئاسة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال، يعني عندك ما يكفي، تطمح في الحلال إلى أكثر مما يكفي، أنت راغب ولست بزاهد. أول أنواع الزهد ترك الحرام، هذا زهد العوام. ثاني أنواع الزهد ترك الفضول من الحلال، يعني قد يأكل ألوان كثيرة جدا، قد يشتري ثياب كثيرة جدا، ترك الفضول من الحلال. هذا زهد الخواص، ترك الفضول من الحلال. المرة ملك سأل وزيره، قال له: من الملك؟ الوزير صعق. الملك يسأل، قال له: من الملك؟ قال له: أنت. قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. من هو الملك الحقيقي الذي لا يعرفنا ولا نعرفه؟ زهد العوام ترك الحرام، زهد الخواص ترك الفضول من الحلال. زهد خواص الخواص، الفئة العالية جدا، ترك ما يشغل عن الله، وهو زهد العارفين. أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. هلا أنت أحيانا يعني قاعد مرتاح عادي، تقرر أن تحج البيت، قال لك صديقك: ممكن، وجاءك الجواز، ما الذي يحصل بالضبط؟ نزعت من الشام وعشت في بيت الله الحرام قبل أن تسافر. الإنسان لما يزمع السفر انتقل نفسيا إلى بلد السفر، أين سأنزل؟ من سأقابل؟ ماذا آخذ معي؟ متى أعود؟ ماذا أشتري من هناك؟ من شايف الحالة النفسية؟ الإنسان إذا أراد شيئا عاشه قبل أن يعيشه عمليا. فقالوا: الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وقال بعضهم: لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصور والرياسة والناس والنفس وكل ما سوى الله عز وجل. واحد أراد أن يوقع بين سيدنا الصديق وسيدنا عمر رضي الله عنهما، فقال لسيدنا الصديق، يبدو أن سيدنا الصديق أحاله إلى سيدنا عمر، سيدنا عمر رفض أن يوافق له على ما يصبو إليه، فرجع إلى الصديق رضي الله عنه ليوقع بينه وبين عمر، قال له الخليفة أنت أم عمر؟ قال له هو إذا شاء، ما في مشكلة، هو إذا شاء. هذا هو الزهد. الآن حقيقة ليس الزهد رفض نعم الله عز وجل، قال فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما ولهما من المال والملك ما لا سبيل إلى وصفه. الحقيقة تبدو غريبة، قد تكون راغبا وليس في يدك شيء، وقد تكون زاهدا والدنيا كلها بيديك. أي بطولة تكون بين يديك الدنيا وترجو رحمة الله عز وجل. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال، وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة مالاً. نعم، دققوا أيها الإخوة، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ ليس الزهد أن تعزف عن الزواج، الزهد أن تطبق السنة في الزواج وأن تجعل من الزواج زواجاً إسلامياً. ليس الزهد أن تعزف عن كسب المال، ولكن الزهد أن توظف المال في الحق. ليس الزهد بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك. وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيما لو لم تصبك. فهذا من أجمع الكلام في الزهد وأحسنه. وقال بعض العلماء إنما الزهد في الحلال لأن ترك الحرام فريضة، ما لك فضل فيها. الزهد في الحلال لأن ترك الحرام فريضة. قال آخرون عكس الكلام، قال الزهد لا يكون إلا في الحرام، وأما الحلال فنعمة من الله تعالى على عبده، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الملخص، التحقيق في هذه القضية، إذا شغلتك الدنيا عن الله فزهد فيها أفضل، وإن لم تشغلك عن الله فكن شاكرا لله فيها فهذا الحال أفضل. إذا ممكن تشغلك ترك أولى، إذا ممكن أن تعينك في الآخرة فأخذها أولى، والحمد لله رب العالمين.